بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد النبي الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين. أهلا بكم ومرحبا مع رواعي القصص ومع سيرة خالد بن الوليد المخزومي رضي الله عنه. تسلسلت بنا سيرة خالد حتى وصلنا إلى فتوح الشام، ورأينا كيف عزل خالد وصار أبو عبيدة عامر بن الجراح من هذه الأمة هو القائد العام للجيوش في الشام. ثم رأينا كيف أن خالد تحت إمرة أبي عبيدة كان هو الذي يتصرف كقائد فعلي، وهو الذي أدار المعركة الفاصلة، معركة اليرموك. انتهت هذه المعركة، معركة اليرموك، بعد ضغط المسلمين على الروم حتى أسقطوهم في الوادي. فقد الروم في هذه المعركة أعداد كبيرة، يذكر الطبري 120,000 مقاتل، ولعل هذا رقما مبالغا فيه، ويقدرهم البلاذري 70,000 مقاتل، ولعل هذا أقرب إلى المعقول، لكن هذا أقل رقم ذكر، أقل رقم في كل كتب التاريخ حتى الغربية، أن 70,000 من مقاتلي الروم قد قتلوا من بين 200,000، بينما قتل المسلمين وصل في أكبر التقديرات إلى 4,000. طبعا 4,000 من 40,000 يشكلون 10%، و 70,000 من 200,000 يشكلون حوالي 40-45%. فإذا خسائر الروم كانت مضاعفة. ناهيكم عن الأعداد الكبيرة التي جرحت في الطرفين. واستطاع طبعا معظم الروم أن يهربوا من أرض المعركة، ومن بينهم ماهان قائد جيش الروم الذي انسحب بمعظم الجيش نحو دمشق. فمعركة اليرموك كانت نصرا مؤزرا للإسلام. سهل اليرموك ووادي الرقاد الذي سقطت فيه هذه الأعداد الضخمة من الروم تدل على ذلك. جثث مبعثرة، أجساد ممزقة، يعني عيون القتلى تحدث كيف انتهت هذه المعركة. عدد لا يحصى من الصلبان التي كانت بأيديهم سقطت تحت سنابك المسلمين، وتم إحراز هذا النصر العظيم. بينما المسلمون مشغولون بمداوات جرحاهم، وبينما هم مشغولون بجمع الغنائم وترتيب أمورهم، كان خالد رضي الله عنه قد طلب من أبي عبيدة الإذن بمتابعة ماهان حتى لا يرجع. لو وصل إلى دمشق سيتحصن في دمشق وتبدأ معركة جديدة. احنا الآن انتهينا من المعركة، وكان من عادة خالد أنه يعني من نصر إلى نصر ويستغل الفرص. أبو عبيدة كان من طبيعة أنه لازم يستأذن عمر، لكن تحت ضغط خالد قال تتركهم يتحصنون في دمشق، نحن نستطيع أن نكسرهم في الطريق. فأذن له أبو عبيدة، وفعلا تحرك خالد فوصل إلى جيش ماهان قبل أن يصل دمشق بأميال، هذا في اليوم التالي للمعركة. طبعا ماهان معه مجموعة من الخيالة، فلما رأوا جيش المسلمين تصدوا لهم. فانطلق خالد، الآن ماهان يريد أن يسرع ينطلق نحو دمشق حتى يصل إليها قبل أن تغلق أبوابها بمجيء خالد. فتصدت خيالة الروم لجيش المسلمين، وإذ بخالد يكتسحهم اكتساحا، جيش منتصر أمام جيش منهزم وغير منظم. فرجع ماهان بنفسه بباقي الجيش ليتصدى لخالد، فحدثت الآن المعركة التابعة لمعركة اليرموك، معركة دمشق. وفعلا استطاع خالد أن يكسر الروم مرة أخرى، وقتل في هذه المعركة ماهان نفسه، وفر جنود الروم في كل اتجاه. بعضهم اتجه إلى دمشق فأغلقت دمشق أبوابها لسبب سأذكره بعد قليل، فأسقط في أيديهم، فذهبوا إلى الشمال وذهبوا إلى الغرب باتجاه البحر ليلجأوا إلى هرقل الذي كان في أنطاكية. تمزق جيش الروم تماما لما وصل خالد إلى دمشق. وإذ بأهل دمشق يفتحون الأبواب، قالوا يا خالد احنا اتفقنا معك على اتفاق قبل سنتين، وأنتم لما رأيتم ضغط الروم عليكم انسحبتم ورجعت الروم إلينا، نحن نريد الاتفاق مع المسلمين. انظروا، كانوا رأوا معاملة المسلمين ورأوا معاملة الروم، هذه حضارتنا وهذه حضارتهم. وفعلا وافق خالد على تجديد العقد الذي كان قبل سنتين، وفتحت دمشق للمسلمين بدون قتال. في هذه الأثناء وصلت الأخبار طبعا إلى هرقل الذي كان في أنطاكية. أنطاكية كانت شمال الشام على البحر المتوسط، وكانت مقر هرقل وعاصمته العسكرية التي يحرك منها الجيوش. فلما وصلته أخبار اليرموك وكيف استطاع المسلمون بأربعين ألفا أن يكسروا جيش الروم الذي كان مئتين ألف، خاف على نفسه، قال الآن ما يقف أمامهم أحد، يصل إلى أنطاكية ويحاصروني فيها. فتحرك هو، شوفوا الملك والحرص على الدنيا، قبل أن يأتي أي خبر من المسلمين أخذ حاشيته وانطلق في طريق البر نحو إسطنبول اللي هي في ذلك الوقت تسمى القسطنطينية، عاصمة الإمبراطورية الرومانية الشرقية. لما وصل إلى حدود الشام التفت وقال وداعا يا سوريا، وداعا لا لقاء بعده. طبعا ظلت أنطاكية في يد الروم، وظلت مدينتين أخريتين قيسارية والقدس. رجع خالد إلى أبي عبيدة، هذا في أواخر شعبان عام 15 هجرية، في أوائل عام 636، وعقد أبو عبيدة مجلس حرب لبحث الخطط المستقبلية. وانقسم الناس بين القدس وقيسارية، أنطاكية ما زالت بعيدة عنهم ولا بد أن يؤمنوا ظهورهم. فتشاوروا فقرروا الكتابة إلى عمر لأخذ تعليماته، فأرسل عمر رضي الله عنه الأوامر بفتح القدس أولا. تحرك أبو عبيدة نحو القدس بجيشه منطلقا من الجابية، وكان خالد مع حرسه المتحرك في مقدمة الجيش. ووصل المسلمون إلى القدس، وإذ بحامية الروم قد انسحبت من خارج المدينة إلى داخل القدس التي كانت محصنة. فتح القدس قصة طويلة، لكن باختصار أنه استمر الحصار حول القدس أربعة أشهر بدون انقطاع، إلى أن رأى بطريرك القدس القائد الديني الأكبر في القدس أن المدينة ستسقط، فضل تسليم المدينة بدفع الجزية. وبدأت المفاوضات بينه وبين أبي عبيدة، وتم الاتفاق، لكنه اشترط شرطا واحدا، قال عندنا في كتبنا المقدسة أن الذي يفتحها له وصف معين، وأنت لا ينطبق عليك هذا الوصف. فقال صفه لي، فلما وصف قال ذاك عمر، طويل عريض أصلع كذا، فقال ذاك عمر، قال أنا لا أسلمها إلا لعمر. فأرسل إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن يأتي إلى القدس ليستلم المدينة، رفضوا تسليمها إلا بمجيء عمر. وبناء على ذلك انطلق عمر رضي الله عنه باتجاه القدس مع خادم واحد، لا حراسة لا شيء، حاكم الآن أعظم دولة في العالم، كسرت الروم وكسرت الفرس، يسير على بعير واحد، مرة هو يركب ومرة الخادم يركب. والخادم مستغرب، الخليفة ماشي يجر الخادم وراءه. وصل عمر أولا إلى منطقة الجابية في هضبة الجولان حيث تجمع الجيوش الإسلامية. وهناك طبعا لما وصل استقبله المسلمون، طبعا قصة وصول عمر طويل، لكن أنا أركز على سيرة خالد. فقابله أبو عبيدة وخالد ويزيد، فجاءوا، وجاء أيضا عمرو بن العاص قائد جيش المسلمين الذي كان يحاصر القدس، كلهم جاءوا لاستقبال عمر في الجابية. وجاء خالد ويزيد يرتديان الملابس الفاخرة ويمتطيان فرسين مغطيين بالزخارف، فعمر غضب، يعني ماذا حدث للمسلمين؟ أين الزهد في الدنيا؟ كيف تأثروا بالدنيا بهذه الصورة؟ فنزل عمر من بعيره وأخذ حفنة من حصى وتراب ورماها على خالد ويزيد وبدأ يؤنبهما، قال ما شبعتما إلا في عامين، يعني آخر عامين فقط أنتم شبعتم، ناس جياع الآن سنتين قلبتكم صرتوا بهذه الصورة. فعمر طبعا كان يلبس الملابس البسيطة جدا بزهده رضي الله عنه، فهنا عمر فوجئ لما خالد ويزيد أشار بعضهما إلى بعض ففتحوا أثوابهما، وإذ تحتها الدروع والسلاح، فقالوا يا أمير المؤمنين نحن نلبس هذه الأثواب لأن الروم لو رأونا بملابس بسيطة يستهزئون بنا ويعني يتجرؤون علينا، لكن احنا نلبسها حتى نخيفهم، هم ناس تعودوا طول عمرهم على الملابس الفخمة. فأبو عبيدة يعني ينظر لهذا المنظر، فرأى عمر هدأ، ما هو قادر يمنعهما حجة، لكن أيضا ما هو راضي بهذه الملابس. ونزل الجميع وتعانقوا، وتعانق خالد مع عمر عند الجابية، رغم كل هذا الخلاف الذي بينهما وبعزل خالد، لكن يظل خالد احتراما لعمر، عمر له فضله وله مكانته في الإسلام وخليفة المسلمين وقائده. فهدأت النفوس، ظلوا في الجابية يرتبون الأمور قبل الذهاب إلى القدس. بينما هم كذلك حان وقت صلاة العصر، وكان من بين الجيش بلال الحبشي مؤذن النبي صلى الله عليه وسلم. فلما جاء وقت الأذان، هنا مجموعة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم جاءوا لعمر رضي الله عنه، قالوا يا عمر يا أمير المؤمنين لو رأيت أن يؤذن فينا بلال، الآن فتحنا كل هذه البلاد، يعني الآن سيطرنا على الشام، فهذا يوم من أيام الله، هذا الفتح العظيم، فلو يؤذن لنا بلالا، لو يؤذن لنا بلال رضي الله عنه. فعمر وجد أن نعم مناسبة، بلال لم يؤذن، لم يؤذن منذ توفي النبي صلى الله عليه وسلم، الآن المسلمون على وشك أن يستلموا المدينة المقدسة القدس. فالتفت عمر إلى بلال، قال يا بلال إن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوسلون إليك أن تؤذن. فطبعا طلب من الخليفة ومن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فبلال وافق، ووقف بلال يؤذن أول مرة منذ وفاة النبي صلى الله عليه وسلم قبل حوالي 5 سنين، 5 سنين لم يؤذن فيها. وتجمع الجيش، بل الجيوش تجمعت لترى هذا المشهد العظيم، هذا الموقف الكريم، بلال يؤذن مرة أخرى. فبدأ بلال الله أكبر الله أكبر، فبكى الناس، بكوا عندما تذكروا أيام النبي صلى الله عليه وسلم، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله. فازداد البكاء حبا للنبي المصطفى المختار عليه أفضل الصلاة والسلام. فلما قال أشهد أن محمدا رسول الله أجهش بالبكاء، وبكى، بكى الصحابة معه، وانخرط بلال بالبكاء، فأخذ يصدر الأصوات والنشيء النجيء، يخرج الأصوات، الأصوات البكاء الذي من القلب، فلم يستطع أن يكمل الأذان. وكان يوما من أيام الله، في اليوم التالي لهذا الموقف كان عمر قد وصل إلى القدس ووقع الاتفاقية، وكان من شروطها ألا يدخل القدس يهودي، هذا على طلب النصارى، لم يكن فيها يهود أصلا، وعلى طلب النصارى الذين في القدس اشترطوا ألا يدخل القدس أي يهودي، لأنهم عرفوا ماذا يفعل اليهود من مصائب عندما يكونوا في أي مكان. ووافق عمر على هذا الشرط. فمن شروط تسليم القدس للمسلمين من قبل النصارى ألا يدخلها اليهود، والآن النصارى هم الذين أعادوهم. وتم توقيع الاتفاقية وشهد عليها خالد ابن الوليد. هنا بس وقفة، إذا كان عمر يكره خالد وبينه وبين أعداء شخصي، لماذا يدعوه ليكون مثل هذه المواقف؟ لكن الخلاف ما كان على هذا، الخلاف ذكرت لكم أنه كان يخشى أن يتتعلق به النفوس ويظنوا أن النصر من عند خالد. شهد على الاتفاقية خالد وعمر بن العاص وعبد الرحمن بن عوف ومعاوية بن أبي سفيان رضي الله عنهم أجمعين. وسلمت القدس في ربيع أول عام 16 هجرية، في نيسان الشهر الرابع عام 637 ميلادية. مكث عمر 10 أيام في القدس وأمر بإعادة بناء المسجد الأقصى، وبعد ذلك عاد إلى المدينة. الآن نكمل حديثنا عن قصة خالد رضي الله عنه. بناء على تعليمات الخليفة الآن تم فتح القدس، بقيت مدينة أخرى رئيسية وهي المدينة الساحلية قيسارية، فأمر خالد أن يتوجه إليها جيش يزيد، وعمر وشرحبيل يسيطرون ويعني يثبتون الفتح الإسلامي لفلسطين والأردن. قيسارية ظلت صامدة عدة سنوات، ما استسلمت إلا أمام معاوية بن أبي سفيان عام 19 هجرية، بعد حوالي 3 سنوات من هذا الموقف. الآن استقر الأمر، بقي شمال سوريا وأنطاكيا لم تفتح، فانطلق أبو عبيدة بجيش فيه خالد من 17,000 مقاتل، انطلقوا من القدس لفتح شمال سوريا. سار أبو عبيدة أولا إلى دمشق التي كانت بيد المسلمين، ثم إلى حمص التي كان المسلمون قد تركوها الآن فتحت أبوابها مرة أخرى، ثم ذهب إلى قنسرين. وتقدم الجيش نحو قنسرين، وكان خالد والحرس المتحرك الذين على الخيول السريعة معه في المقدمة. فوصلوا إلى منطقة حضير وهي تبعد 3 أميال شرق قنسرين، وإذ بحرس قوي من قبل الروم يهجمون على خالد بقيادة القائد الشهير المحبوب بين الروم ميناس. وكان يعلم هذا ميناس، كان حاكم قنسرين، أنه إذا بقي إلى أن يأتيه المسلمون في قنسرين ستسقط قنسرين، فرأى أن يبدأ بالهجوم. وفعلا هاجم بجيش قوي لم يتوقعه خالد ومن معه، فهجم على الحرس المتحرك مقدمة جيش أبي عبيدة الذي وصل إلى حضير بقوة بقيادة خالد بن الوليد رضي الله عنه. خالد فورا أمر ببدء القتال، وفعلا في لحظات تفوجئ ميناس أن من يستطيع أن يرتب جيش بهذه الصورة إلا خالد، وعرف أن الذي يقابله خالد. وانتشر الخبر بين الروم أن قائد هذه المقدمة هو خالد بنفسه، وكان مشهور عندهم سيف الله سيف الله، فانكسروا معنويا. فتقدم خالد وإذ بميناس تخلخلت الحراسة التي حوله فقتله بنفسه. لما انتشر خبر موت ميناس بين الناس بدأ الجيش ينكسر، لكن بعض الذين كانوا يحبون ميناس حبا شديدا أصروا على القتال، وبدأوا في مواجهة أعظم قائد، أكفأ قائد، أكفأ قائد في التاريخ الحديث، خالد بن الوليد رضي الله عنه. فكسر جيش الروم الذي كان يحمي هذه المدينة قنسرين، واستطاع خالد ومن معه أن يسيطروا على أرض المعركة، ثم فتحت قنسرين. وصلت الأخبار إلى أبي عبيدة فسر، يعني بمقدمة الجيش فتح المدينة. ووصلت الأخبار إلى عمر رضي الله عنه، وصلت الأخبار إلى عمر رضي الله عنه فقال قولته العظيمة. شوفوا يعني خالد بجيش صغير بخيالة فتح مدينة كاملة. فقال رحم الله، هذا كلام عمر، قال رحم الله أبا بكر كان أعلم مني بالرجال. هذا خالد، هذه ما كانت خالد العسكرية رضي الله عنه وأرضاه، اعترف بها عمر وكان دائما معترفا بها، لكن رغم عزل له يعترف أنه كان أفضل، كان أبو بكر أفضل منه في تقدير الرجال. وفتحت الآن قنسرين، وبدأت الآن فكرة التحرك نحو أنطاكية. بقية أحوال المسلمين في شمال سوريا ثم الأيام الأخيرة لخالد والمشاكل التي حدثت بينه وبين عمر مرة أخرى في لقائنا القادم بإذن الله. شكر الله لكم، والسلام عليكم ورحمة الله.
Oh, wow.